وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. قلنا أن غيبة المتجاهر بالفسق جائزة، وهنا فرع وهو أنه لو كان المتجاهر بالفسق إنما يتجاهر بمعصية من نوع خاص، فهل يكون الحكم بجواز غيبته شاملا لذكر معاصيه المستورة، أم أن جواز الغيبة يختص بالمعاصي التي وقع التجاهر بها؟ ظاهر الشهيد وصريح الشهيد الثاني قدس الله نفسه الاقتصار في جواز غيبة المتجاهر على ما تجاهر فيه، عليكم السلام ورحمة الله، ولكن صاحب الحدائق قدس الله نفسه ووافقه بعض الأعلام كبعض الأساطين وغيره ذهبوا إلى الجواز مطلقا من دون اختصاص بالمعصية المتجاهر بها، ولعل مستندهم في ذلك إلى إطلاق ما دل على أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له أو لا غيبة له. الشيخ قدس الله نفسه يفصل أو يستوجه التفصيل بين ما كان دون المتجاهر به في القبح وبين ما كان مساويا أو أشد منه. فمثلا إذا تجاهر الإنسان باللواط وتستر بالنظر إلى الأجانب جاز أن يغتاب بذكر الاثنين، أما اللواط فلأنه متجاهر فيه، وأما النظر إلى الأجانب فلأن المفروض أنه دون اللواط في القبح، فإذا لم يكن ذكر هذا العيب القبيح عند الله سبحانه وتعالى مورد نهيين لم يكن ما دونه كذلك. أما المساوي وما زاد فلا نقطع بأن الله يرضى بذكرهما، فنقتصر في جواز الغيبة على القدر المتيقن لأن الأصل حرمة المؤمن. إذن المفروض أن المتجاهر في الفسق هو المؤمن في المقام، لأننا نتكلم عن الغيبة المحرمة وما يستثنى منها. إذن نفصل بين المعصية الأدنى في القبح فنحكم بجواز ذكرها إذا تجاهر بما هو أعلى منها، والمعصية المساوية أو الأزيد في القبح فنحكم بالحرمة ولو من باب الرجوع إلى عموم أو إطلاق المطلقات. هذا ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، لكن أورد على الشيخ بأنه لا دليل على المساواة في حكم جواز الغيبة باعتبار التفاوت في القبح، وإن شئت قلت أنه لم يظهر لنا من الأدلة أن جواز الغيبة مناطه القبح حتى يقال بأن ما كان أدنى فهو أولى بأن يجوز ذكره وإظهاره للناس، فلعل الشارع رحم لاحظ جهة أخرى غير هذه ومنها التجاهر، فلعل للتجاهر مدخلية أعظم مما يتصور في تجويز الغيبة وتسويغها. إذن بعضهم أورد على الشيخ أن مثل هذا التفصيل لا يمكن البت بأنه ظاهر أدلة جواز الغيبة. ثم ذكر الشيخ مطلبا نحن أشرنا إليه، وهو أن المتجاهر بالفسق ليس هو المعلن للعمل بل هو الملتفت حال العمل إلى أنه قبيح ومع ذلك يعلنه، ثم المراد به المظهر للفسق الذي لا يستنكف عن اطلاع الناس عليه، فأخذ فيه قيدا. القيد الأول هو الإظهار، إذ بدون الإظهار عليكم السلام ورحمة الله لا يصدق أنه متجاهر بالفسق. الأمر الثاني أنه يظهر ولا يستنكف أن يطلع الناس عليه. إذ لو استنكف أن يطلع الناس عليه فهذا الإظهار يكون محدودا بظرف خاص فلا يحقق عنوان التجاهر مطلقا. وهنا بحث وهو أنه لو علمنا أنه يتجاهر بالمعصية في مكان ويتستر بها في مكان آخر فهل يجري على هذا حكم المتجاهر بالفسق أو يجري عليه حكم غيره؟ ربما يقال بأن جواز الغيبة أنيط بصرف وجود التجاهر، ومن المعلوم أن التجاهر بحسب الفرض موجود في ذلك المكان، فإذا وجد في ذلك المكان ترتب على صاحبه الحكم وهو جواز الغيبة ولو في مكان آخر. ومن هذا من قبيل أن تقول إذا تصدق زيدون فأكرمه، فليس الشرط أن يتصدق زيد في مكان خاص، وإنما الشرط أن يتصدق زيد في مكان ما. فإذا قال الشارع المتجاهر بالفسق لا حرمة له ولا غيبة، كان ذلك بحسب الظاهر مقتضيا لثبوت جواز الغيبة مطلقا عند وقوع التجاهر في الجملة، لا أن الغيبة لا تجوز إلا إذا تجاهر بجميع أنحاء التجاهر وتجاهر في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة. هذا الكلام ذكره بعضهم، لكن يرد عليه أنه يمكن ذكر هذا الاحتمال وهو وجيه، لكن في مقابل هذا احتمال آخر لا ينفع هذا الكلام لرده، وهو القول بأن التجاهر لا يصدق إذا علمنا من خارج أن المتجاهر لا يتجاهر بالفسق إلا في هذا المورد. فرب متجاهر في قرية لا يتجاهر في الطريق إلى الحج، ورب متجاهر في بلد لا يتجاهر بهذا في بلد آخر، وعليه فلا يكون الشك شكا في ثبوت جواز الغيبة لاحتمال إناطة الغيب الجواز بجميع مراتب التجاهر حتى يقال بكفاية وجود مرتبة. لا، ليس الكلام هذا، الكلام أن التجاهر يتحقق بهذه المرتبة أو لا يتحقق بهذه المرتبة. وإن شئت قلت ليس الشك شكا في ثبوت الحكم مع إحراز الموضوع حتى يتمسك بإطلاق الدليل، وإنما الشك شك في المقام في كفاية هذا القدر في تحقق الموضوع، هذا هو محل الكلام. الشيخ يقول يستشكل في تحقق التجاهر إذا علمنا أنه يتستر بذلك في مورد ما. هذا هو الإنصاف، أن المسألة موكولة إلى العرف، فهناك بعض القيود تتنافى مع عنوان التجاهر، كما لو تجاهر الإنسان بالمعصية عند أصدقائه حيث يكون لهم مجلس يتعارفون على إيقاع المعاصي والعياذ بالله فيه، فمثل هذا لا يعد تجاهرا إلا بالنسبة إلى الأصدقاء، فيجوز لكل صديق منهم أن يذكر صديقه الآخر بالغيبة فيما تجاهر بما تجاهر فيه. أما من عداهم إذا اطلع عليهم فلا يجوز له أن يذكر ذلك، لأنه يهتك سترهم ويذيع سرهم. وكذلك لو علمنا بأنه يتجاهر بالمعصية في بلده لكن بنحو خاص، أما لو منعه من التجاهر في المدينة خوف السلطان ولكنه تجاهر في القرية من باب التجبر عليهم، فإن هذا متجاهر، إذ الداعي إلى التستر في المدينة ليس الحياء من الله سبحانه وتعالى وإنما الخوف من السلطان، فيصدق عليه أنه ألقى جلباب الحياء. مثل هذا يجوز إذاعة سره وهتك ستره وأمثال ذلك. على كل حال مسألة مربوطة بالعرف، نظرة العرف، والعرف قد يرى أن التجاهر يصدق في هذا المورد ويمنع من صدق التجاهر في مورد آخر. نعم، ينبغي التفرقة فيما في هذا المبحث بين مسألة التستر في مورد دون مورد فيقال بعدم جواز ذكر عيبه المستور، وبين مسألة ذمه وذكر عيبه الظاهر ولو كره ذلك. فمثلا ربما نقول أن المتجاهر بالفسق في قريته بنحو خاص لا يجوز أن يذكر بذلك العيب من باب أنه لا يصلق عليه المتجاهر، لكن مع ذلك يجوز ذكر عيوبه الظاهرة وإن كره ذلك إذا قصد الذم. والسبب أننا لم نحرم غيبته لأنه يكره الكلام حتى يقال بأنه لا وجه للتفصيل بين الذم وبين الغيبة، فلو كان المدار على كراهته لحرمنا الذم أو جوزنا الغيبة، لكن ليس المدار هذا، المدار فيما نحن فيه على عنوان التجاهر، والمفروض أن التجاهر في المقام غير صادق على هذا فلا تحرم تجوز غيبته. وأما ذمه فإنما حكمنا به إذا كان صادقا، والمفروض أن الذم الصادق في المقام إنما هو بالعيب الظاهر، والعيب الظاهر ليس في الذم به إظهار له، هو ظاهر لا يبقى إلا حرمة الذم. المفروض أن حرمة الذم تتنافى مع إظهار ذلك العيب، فإذا أظهر عيبه سقطت حرمة ذمه. إذن نحكم بجواز ذمه في عيبه الظاهر ولا نحكم بجواز إظهار عيبه المستور، ولكل مناط، لا يكون هناك تناف بين الأمرين. نقرأ هذا المقدار. قال: وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، أي لا يجوز غيبة المتجاهر بغير ما تجاهر به. وحكي عن الشهيد أيضا، مستند هذا الاقتصار في الخروج عن القدر عن العموم على القدر المتيقن، إذ نحن نجزم بأن المتجاهر يجوز غيبته فيما تجاهر به ونشك في جواز غيبته فيما عدا ذلك، نرجع إلى إطلاق ما دل على حرمة غيبة المؤمن. وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر التي تقدمت هو الجواز لإطلاقها، قالت: من ألقى جلباب الحياء فلا حرمة له، زين، ومع إلى ذلك من الروايات التي مقتضاها جواز الغيبة. واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام وصرح به بعض الأساطين. وينبغي إلحاق، الشيخ يستوجه هذا التفصيل، يقول: وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح. مفهوم هذا الكلام أنه إذا لم يكن دونه في القبح لا ينبغي إلحاقه، فمن تجاهر باللواط والعياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، ومن تجاهر بقطع الطريق بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، ومن تجاهر بالقبائح المعروفة، يعني تجاهر بكل قبيح، جاز اغتيابه بكل قبيح. مقصود بذلك أنه إذا تجاهر عند الناس بكل ما يعرفونه من القبائح جاز لهم أن يغتابوه بكل قبيح يعلمون أنه حق، مو المقصود بكل قبيح ولو لم يكن معلوما صدوره منه. ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها كبعض عمال الظلمة. ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلا لا يعرف فساده إلا القليل، كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع أو غير مسموع منه، لم يعد متجاهرا. ومنه من هذا المورد ما إذا شرب الخمر موهما للناس أنه عصير. خب مثل هذا تستر لا يجوز حينئذ لمن اطلع على حقيقة الفعل أن يظهره. نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر، كما لو ادعى أن السلطان الذي يعمل به عادل معه عادل واضح عند الناس أنه جائر، فهو لا ينكر أنه يتعاون مع هذا السلطان، ولا ينكر معرفة الناس ويعلم أن الناس يعتقدون أنه جائر، ومع ذلك يتعامل معه ويدعي أنه سلطان عادل وليس لظنه منشأ صحيح، مثل هذا يكون ساقط العذر. ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم، هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ ففيه إشكال. منشأ الإشكال أنه قد يقال بالجواز لكفاية هذا المقدار من التجاهر في صدق عنوان التجاهر، لأنه تجاهر عند غيره، يعني لم يتجاهر عند هذا لكن تجاهر عند هذا، فيقال حينئذ بالجواز من باب أن الحكم يكفي فيه وجود موضوعه، والطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها. هذا منشأ القول بالجواز. منشأ احتمال الحرمة دخالة التجاهر عند هؤلاء في تحقق عنوان التجاهر، فلا يكفي أن يتجاهر عند أشخاص دون أن يتجاهر عند أشخاص آخرين. وإن شئت قلت أنه قد تقدم أن المتجاهر بالفسق هو من لا يستنكف عن الاطلاع على فعله، فكيف يصدق عنوان التجاهر المتقوم بهذا القيد إذا علمنا أن هذا لا يرضى أن يطلع ذلك على فعله؟ خب هذا لا يعد متجاهرا من هذا القبيل، يقال من هذا الباب يقال بالحرمة مثلا. هذا منشأ احتمال الحرمة. من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، أي أنه أخذ في عنوان التجاهر عدم استنكافه عن اطلاع أحد على فعله، فرب متجاهر في بلد متستر في بلد الغربة أو في طريق الحج والزيارة لئلا يقع عن عيون الناس. وبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه، يعني لا يذكر بالسوء إلا عندما تجاهر عندهم لا غيرهم، فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. ما هذا الذي لا يستنكف من ظهوره للغير في المقام؟ هو ذكر المعصية عندما تجاهر أمامهم أو يتجاهر عندهم، هذا الذي لا يستنكف من ذكره ولا يكره ذكره. فإن قلت خب لعله يكره ذكره بالمعاصي التي يتجاهر بها عند من يتجاهر أمامهم إذا كان الذكر بنحو الذنب، وقد حكمتم بجواز غيبته مطلقا أي حتى لو وقعت الغيبة مع الذنب، فكيف تراعون في المقام كراهيته من باب أنه يستنكف ولا تراعون في المقام كراهيته من جهة الذنب؟ ما هذا الفارق؟ قال هنا فرق بين الذم والغيب والسب. الذم هو سب وهو لا يدور مدار كراهيته ما دام الكلام صادقا، فيجوز لك أن تذمه لأن الدليل دل على أن المتجاهر بالفسق يجوز أن يذم، كره أو لم يكره. أما الغيبة فإنها لا تدور مدار الكراهية، تدور مدار الستر والظهور، والمفروض أن كلامنا ليس في ذكر عيبه الظاهر، كلامنا في ذكر عيبه المستور، لأن كلامنا في ذكر المتجاهر عند ألف بالمعصية عند باء وهو لم يتجاهر عند باء، فيصدق على ذكر عيبه عند باء أنه إظهار لعيبه المستور، فلا يجوز حينئذ أن يغتاب عند باء. نعم يجوز أن يذم عند ألف وإن كره الذم عند ألف، فهو وإن لم يستنكف عن الظهور لكن يستنكف عن الذم، لكن نحن لم نجعل المناط الاستنكاف حتى يقال بأنه لو كان المناط الاستنكاف لما جاز الذم، إنما جعلنا المناط في المقام في حرمة الغيبة الظهور والستر، وهو غير حاصل بالنسبة إلى باء، فحرمنا الغيبة عند باء. أما ألف فالمفروض أن الظهور متحقق فيجوز أن يذكر، والحرمة ساقطة لأنه متجاهر، إذن يجوز أن يذم. إذن يجوز أن يذكر العيب عند ألف، ويجوز أن يذم الفاعل للعيب عند ألف، ولكن لا يجوز أن يذكر العيب عند باء، ولا يجوز أن يذكر بذم عند باء. فلاحظوا الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. نعم لو تأذى المتجاهر من ذمه بذلك، أي تأذى المتجاهر بذكر عيبه الظاهري وذكر عيبه الذي تجاهر به أمام من يتجاهر به، يكره ذكره بالذم، ويكره نفس الذكر للعيب، يكره أن يذكر بالذم. مثلا بعض الناس يقع في المعصية جاهران، ولكن مع ذلك لا يحب أن يذكر بذم، لأنه لا يرى أن الذي فعل عيب. من قبيل كثير من العلمانيين، كثير من العلمانيين اللادينيين، كالمرأة السافرة، فإن المرأة السافرة تسفر عن وجهها جهران وعن بدنها جهران، ومع ذلك لا ترضى أن يقال عنها أنها سافرة، نفسها الكلمة ما ترضى بها، والسبب أن الاختلاف في المفاهيم. هي لا ترى أن الذي تفعله قبيح حتى يسوغ ذمها به، فلعل المتجاهر بالفسق لا يكره أن يذكر نفس العيب، أن يذكر نفس العمل، لكن يكره أن يذكر هذا العمل في مقام الذم. يقول الشيخ يجوز أن يذكر المتجاهر بالذم حتى لو تأذى بذمه، لو تأذى من ذمه بذلك ولم يتأذى من ظهوره، هذا معنى قوله دون ظهوره، لم يقدح في الجواز، يعني يجوز أن يذكر بالعيب المتجاهر به، ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا. أولا ما مراد الشيخ في المقام؟ مراد الشيخ في المقام الإشارة إلى جواز ذم المتجاهر بالفسق في مورد تجاهره وإن كره المتجاهر الذم. خب الداعي لذكر هذا ما هو؟ الداعي لذكر هذا دفع إشكال مقدر، وهو أنه قد يقال بأنك إنما حرمت ذكر المتجاهر بالفسق عند غير من يتجاهر بالفسق أمامهم لأنه يكره الكلام، فجعلت للكراهية مدخلية، فإذا كان الكلام إذا كره محرمان فلماذا جوزت غيبته في هذا المورد؟ الشيخ قال نحن لم نجعل الذم يدور مدار كراهية الكلام، وإنما جعلنا الذم يدور، وإنما جعلنا الكراهية مدارا للغيبة، وبين الذم والغيبة فرق في المناط، فجوزنا الذم لتحقق مناط الجواز، وحرمنا الغيبة لعدم تحقق مناط الجواز في الغيبة. هنا سؤال آخر، وهو أنه ما هو مناط الغيبة وما هو مناط الذم حتى تجعل مناط الذم متحققا ومناط الغيبة غير متحقق؟ الشيخ يقول مناط الذم هو ظهور العيب بنحو التجاهر، هذا حاصل في المقام، هذا تجاهر بعيبه وهتك ستره، فيجوز أن يذكر بذم. أما الذكر فلأن الذكر ليس إظهارا، إذ المفروض ظهور العيب، وأما الذم فللدليل الشرعي الدال على أن المتجاهر يجوز أن يذم، لا حرمة له ولا غيبة. طيب، أما الغيبة في المورد الآخر وهو ذكره بغير بما تجاهر به عند غيرهم، لماذا لم يجوز؟ يقول لأنه يصدق على الذكر أنه إظهار للعيب، إذن هو هتك للستر، وهذا غير حاصل عند هؤلاء. هؤلاء لم يهتك الستر عندهم إلا بالكلام، فيصدق على الكلام أنه هتك ستر مستور، هذا حرام. قال لم يقدح في الجواز، ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا. أقول لو قال الشيخ من أول الأمر هذه العبارة لكان أولى، لو قال الشيخ ولا تنافي بين حرمة ذكره بالغيبة عند غير من يتجاهر أمامهم وجواز ذمه عند من يتجاهر أمامهم، أو جواز غيبته ولو مع الذم، لكان أوضح ولم نحتج إلى هذه العبائر التي ستأتي. قال وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، حيث إن مناط الأول المذمة والتنقيص، فيجوز. أقول بعد ملاحظة ما ذكرناه في شرح عبارته ومراده من باب تأكيد الشرح، أقول هل مراده المذمة والتنقيص عند من تجاهر بالمعصية أمامهم، أو عند غير من تجاهر بالمعصية أمامهم؟ مراده الأول. المدار في السب على المذمة، والمفروض أن هذا حاصل مناطه، لأنه إنما ذمه بأمر صادق بأمر حق وهو هذه المعصية قد تجاهر بها، فيجوز أن يذم بها. طيب لما إجاز؟ لإطلاق الدليل. الدليل دل على أنه كما يجوز غيبة المتجاهر يجوز ذمه، إذن كل مورد تجوز فيه الغيبة يجوز فيه الذم، والمفروض أن كلامنا هنا عن ذكره بالمعصية في مورد التجاهر، إذن يجوز الذم، فلا ينافي عدم جواز الذم وعدم جواز الغيبة في مورد آخر.
سيدي ما يمكن يعني أول ما حتى المطلب أنه إذا كان الشخص يستنكف من ظهوره للغاية فحينئذ يكون ذاك حراما، أما من لا يستنكف سواء كان بلحاظه متجاهرة أو غير متجاهرة فيجوز إظهار عيبه لأنه لا يستنكف ذكر عيبه، وإلا أن كان متسترا بالنسبة إلى الطرف الآخر.
هذا على إطلاق يعني جواز غيبة المتجاهر في غير ما تجاهر به،
يعني ظهر عبارة هنا في العقود الاختصار على ذكر المتجاهر كذا ولا يستنكف من ظهوره للغير.
نعم.
إذا استنكف إذا لم يستنكف سواء كان بالنسبة إلى الغير ومتجاهر بالنسبة إليه أو غير متجاهر، فتارة يفترض بأن الشخص لم يظهر عيبه للغير لكن لا يستنكف ظهوره للغير.
لا هذا لا يناسب عبارة الشيخ لأنها ناظرة إلى المطلب السابق وهو الاقتصار في جواز غيبة المتجاهر على ما تجاهر به لا على ما تستر فيه، يعني لا تشمل ما تستر فيه. فظاهر الشيخ هو أن المتجاهر بالفسق يجوز أن يذكر من دون ملاحظة كراهيته للكلام، هو كل هذا الكلام يعني كل هذا المطلب الشيخ يريد به أن يبين مقدار دخالة قوله بما لا يكرهه لو سمعه حتى لا يتوهم التنافي، لما قلناه من أنه إذا جعل المناط الكراهة فلماذا يجوز ذكر المتجاهر بالفسق في مورد التجاهر بالذم مع أنه يكره الذم؟ فإن قلت أنه تجاهر قلنا التجاهر يعني عدم الاستنكاف، فهو لا يستنكف عن ظهور المعصية لكن لا يستنكف عن الذم، فلما لا تنيطون الكلام حينئذ بعدم الاستنكاف فتجوز الغيبة ولا يجوز الذم؟ الشيخ قال لا، دليل الذم غير دليل الغيبة، دليل الذم ظاهر في أن مطلق التجاهر مسوغ للذم لكن الغيبة لا تدل على أن مطلق التجاهر مسوغ للذم، بل إنما يسوغ مطلق التجاهر الغيبة في مورد التجاهر لا أكثر. قال وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، حيث إن مناط الأول المذمة والتنقيص فيجوز. ومناط الثاني إظهار عيوبه. خب في المقام كيف تذكر المتجاهر بالفسق في القرية الثانية وهو لم يتجاهر بالفسق فيها؟ هذا إظهار للعيب يصدق عليه حد الغيبة، وإذا صدق عليه حد الغيبة كان محرما، بخلاف ذمه في القرية الأولى. إذن لا منافاة بين تجويز ذمه في القرية الأولى وبين حرمة غيبته في القرية الثانية، وإن كان في القرية الأولى يستنكف عن الذم كما يستنكف عن ظهور العيب في القرية الثانية، من جهة أن مناط الغيبة في القرية الأولى هو الظهور وهذا حاصل، والمفروض أن الذم لا يدور مدار عدم الاستنكاف في القرية الأولى، إذن يجوز أن يذكر لتحقق التجاهر فيها. أما في القرية الثانية فالمفروض أنه متستر، إذن لا يجوز ذكر العيب لأنه إظهار، ولا الذم لأنه غير متجاهر. كلام منافع. الثاني تظلم المظلوم. من الموارد التي يجوز فيها الاغتياب ولو من دون مصلحة تظلم المظلوم، فيجوز للمظلوم أن يذكر ما ارتكبه الظالم في حقه. فلو شتم زيد عمرا في سر جاز لعمر أن يفضحه بالشتيمة علانية، يقول شتمني سرق مالي مثلا نهب داري وأمثال ذلك. طبعا المسألة ليست مختلفا فيها في الجملة، إنما وقع الاختلاف في بعض التفاصيل وبعض الفروع، ويدل على أصل الحكم روايات بل آيات، منها قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن هذه الآية تدل على أن الجهر بالسوء مبغوض عند الله سبحانه وتعالى إلا الجهر بالسوء من المظلوم، فيجوز له أن يذكر السوء وأن يذكره جهران. ومنها قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، والاستدلال بها في موضعين. الموضع الأول لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، بأن يقال أن الانتصار بعد الظلم يقتضي أن يظهر الإنسان ما وقع عليه من الحيف والظلم، وهذا عين ما يدعى من جواز الغيبة. الموضع الثاني قوله إنما السبيل على الذين يظلمون، فالظاهر أنه لو وقع الشك في ماهية هذا السبيل ومن جعل السبيل له على الظالم فلا ينبغي أن يقع الشك في أن القدر المتيقن منه سبيل المظلوم على الظالم، لأن الآية نص في أصل السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. قد يقع الشك في أنه هل يقع السبيل على لكل مؤمن على الظالم أو بكل شيء، هذا مورد شك. أما ذكر المظلوم للظالم بالقدر الواقع من الظالم عليه كما هو المفروض فهذا سبيل بلا إشكال، هو القدر متيقن منه. وإن شئت قلت إذا كان إيقاع الحد على الظالم وإيقاع القصاص مندرجا تحت الآية فكيف لا يكون ذكر المظلوم لنفس ما وقع من باب الإخبار مندرجا تحت الآية؟ فالحق أن الآية شاملة، وبهذا يتم دلالة الآية على ذكر المظلوم للظالم في غير مقام الانتصار، لأننا لم نتشبث بقوله ولمن انتصر، وذلك لأن قوله من انتصر ربما يشك في صدقها على ذكر المظلوم للظالم بسوء في غير مقام الانتصار، ربما يشك وفي هذا التشكيك نظر، لكن على كل حال إن شككتم في شمول هذه الفقرة فلا ينبغي الشك في قوله إنما السبيل على الذين يظلمون، لأن الشارع قد جعل السبيل على الظالم والقدر المتيقن منه جعل السبيل للمظلوم، والآية لم تقيد السبيل على الظالم بأنه يكون سبيلا في مقام الانتصار أو في غير مقام الانتصار، خصوصا مع ملاحظة قوله ويبغون في الأرض بغير الحق، إذ الظاهر في أن الله إنما جعل السبيل من باب المقاصة والعقوبة لا من باب نشر العدل فقط.
كيفية السبيل هذا ما بينت الآية؟
هذا قلنا نحن نشك، لكن القدر المتيقن منه ما هو ذكر المظلوم، لأن المظلوم لا يذكر، لأن كلامنا عن ذكر المظلوم نفس ما ارتكبه الظالم. طبعا نفس ما ارتكبه الظالم بنحو الإخبار كما هو ظاهر عبارة الشيخ وغيره، هذه لا ينبغي أن يقع الكلام في جوازها، يعني لا ينبغي أن يستشكل في أن المظلوم إذا لوحظ داره في الصباح منهوبة وسئل قال سرقها زيد، لا ينبغي أن يقال أن هذه غيبة لا يجوز لك. وبهذا المقدار وإن كان عنوان الغيبة صادق، نحن لا نشك في صدق عنوان الغيبة، لكن لا ينبغي أن يشك في انصراف أدلة حرمة الغيبة عن هذا المورد، هذا أصلا ليس داخلا. أصلا الكلام فيما؟ الكلام في الواقع في المظلوم الذي يذكر ظالمه بالذنب في مقام الانتصار كما عند القاضي أو عند عالم القرية أو عند الوجيه، وفي غير مقام الانتصار كما لو كان يتظلم أمام إخوانه وأمام أصدقائه، أو كان يفضح الظالم في السوق، هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا جائز. ليش مو جائز؟ لأنه من السبيل المجعول على الظالم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إذ نحن وإن وقع الكلام في أن هذا السبيل ما هو، لكن القدر متيقن منه هذا ظاهرا.
يعني يقول مثلا زيد
سرقني،
يقول زيد الخبيث
سرقني، طبعا الخبيث هذا سب وشتم، هذا يرجع فيه إلى أدلة الشتم. لا فرق بين التظلم وبين السب والشتم،
يعني ذكره بالذنب شنو
يعني؟ ذكره بالذنب شنو؟ ها قصدك نعم، أنت لك حق أن تشكل علينا لأنك جريت وفق تعبيراتهم في الذنب على في هذا الإشكال، وهذا الكلام وارد يعني بحسب عباراتهم. نحن نفرق بين الذم، بين الكلام الصادر في مقام الذم وبين السب. السب من مصادق الذم، لكن ليس كل ذم من سبا، السب ذم بخصوصية معينة وهي نسبة الألفاظ القبيحة إلى زيد. نحن لا نريد أن ذكر المظلوم في مقام الذنب نحو السب، لا، قد نستشكل في أن المظلوم يسب الظالم مو معلوم، نحن نقول أنه يجوز أن يقول هذا فلان، هذا تقولون عنه أنه عادل، كيف تقولون عنه أنه عادل وهو يفعل بكذا وكذا، ويناقش في أنه لم يفعل بك، قال بلى والله فعل، ويقولون مثلا لم يكن قاصدا لهذا، قال أنا أعلم بقصده، هذا تظلم مع أنه ذم بلا إشكال. هم لم شوف لاحظ مثلا فلان يتظلم زيد على عمر، يقول عمر كيف تمدحون عدالته وورعه وتقواه وقد مررت عليه وسلمت ولم يسلم، لم يرد علي السلام، فيقولون له لعله لم يسمع نداء سلامك، قال بلى والله سمعه، فيقولون لم تحمله على 70 محمل، قال أنا أعلم وصل الحمل على 70 محمل في مورد الشك مثلا، وهكذا. خب طبعا ليس كلامنا في أنه صادق أو ليس بصادق، كلامنا أنه إذا قطع يجوز له أن يذكره بذم أو لا يجوز، نقصد بالذم هذا المقدار، هذا الذم أي نسبة الفعل القبيح إليه على أنه قبيح. طبعا الظالم ربما يفعل شيئا معتقدا أنه جائز، وهذا حاصل، فلان يظلم فلان معتقدا أنه سائغ له، هل يجوز للمظلوم أن يذكره بسوء؟ يجوز له، كل يعمل بتكليفه. طبعا هذا من تكليف المظلوم أن يحمل أخاه المؤمن على 70 محمل، إن وجد له محمل لم يجوز له أن يذكره بسوء حتى لو ارتكب في حقه العظائم، لكن إن قطع بأنه لا محمل له يجوز أن يذكره بسوء. تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به، كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه أو أخذ ماله، إذ لو فعل ذلك علانية كان متجاهرا بالفسق فيندرج تحت المورد الأول. جاز ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك منه، لظاهر قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والاستثناء وإن كان بحسب ظاهر الكلام منقطعا، لكن الاتصال بحسب اللب واضح، لأن المقصود إلا الجهر بالسوء من القول في ممن ظلم، هذا المقصود. فعن تفسير القمي أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم، فأطلق له أن يعارضه بالظلم، هذا فأطلق قول الإمام تفسيرا للآية، فأطلق له بالآية أن يعارضه بالظلم. وعن تفسير العياشي عنه صلوات الله عليه: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلما، فلا جناح عليهم أي على الضيوف فيما قالوا فيه، بأن يقولوا أنه أضافنا وأساء ضيافتنا وأنه بخيل شحيح أمثل ذلك. وهذه الرواية وإن وجب توجيهها لعدم الالتزام بمضمونها، لكن مو معلوم وجوب التوجيه، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان يعمل وفق يعني العرف المتأخر عن زمان المعصوم، أما في زمان المعصوم فكانت الضيافة حقا لعابر السبيل على الغير، لا أقل من أن هذا الحق الشارع جعل له مرتبة خاصة، إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم، مثلا أضافهم واطلع على عوراتهم مثلا، هذا من قبيل التوجيه عند الشيخ، إلا أنها دالة على عموم من ظلم. يقول التوجيه في تطبيق الرواية الآية على هذا المورد لا يمنع من صحة استفادة العموم، وأن الظلم يسوغ للمظلوم أن يغتاب الظالم، وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظالم، ونحوها في وجوب التوجيه رواية أخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع، أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله. طبعا المقصود بذلك تقصير صاحب الدار في حق الضيف، لا تقديم ما لذ وطاب، أو قلت التقصير في تقديم ما يشتهي الضيف، لكن أن يجوع الضيف، الروايات تقول يجوز للضيف أن يذكره بالسوء. قال: ويؤيد الحكم تظلم المظلوم أنه جائز فيما نحن فيه، أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظيما، ولأن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم، وهي مصلحة خالية عن مفسدة، فيثبت الجواز لأن الأحكام تابعة للمصالح. يقول هذه مؤيدات، لكن قد استدل بها بعض. ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر. أقول الكلام طبعا عن تظلم المظلوم، مو ذكر غير المظلوم لما وقع على المظلوم، وإذا كان الكلام في تظلم المظلوم فلا يبعد أن يقال بانصراف أدلة حرمة الغيبة، لا يبعد أن يقال: لا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، وهذا منصرف عن المظلوم، لأن الظالم وهو المغتاب في المقام هو الآكل لا المأكول، هو آكل. ليش نقول هو آكل لا مأكول؟ باعتبار أن كلامنا في تظلم المظلوم أي بذكر ما وقع عليه من الظلم، وصحيح أن هذا الذكر كان في مقام الذم لا في مقام الإخبار الصرف، لكن المقصود بالذم هنا ليس ما يكون من قبيل السب حتى يكون ظلما جديدا، وإنما المقصود بمقام الذم ذكر المظلوم للحقائق والوقائع في مقام بيان خدش عدالة الظالم، والمفروض أن الذي خدش عدالته هو لأنه عندما ارتكب المعصية خدش عدالته، فإن قلت هو خدش عدالته لكن متسترا، قلت هو أظهر خدش عدالته للمظلوم، لأنه إنما ارتكب خدش عدالته بالنسبة إلى المظلوم، فجاز للشارع أن يظهر هذا الإظهار من قبل المظلوم، فكأن المظلوم أعطي الإذن من الشارع أن يظهر هتك الظالم لستره. ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر في رواية أبي البختري، تقدم أن ثلاثة لا حرمة لهم، منهم الإمام الجائر. الإمام الجائر جعل في تلك الرواية في مقابل المعلن بفسقه، فهذا ظاهر في أن الجور له مدخلية، وإلا كان مندرجا تحت المعلن بالفسق، وهذا خلاف ظهور القيود في الاحتراز. إذن هذه الرواية ظاهرة في أن الجور بنفسه مناط وملاك لجواز الغيبة، قال لا من جهة تجاهره، وإلا لم يذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق. وأيضا مما يدل على أصل الحكم ما في النبوي، لصاحب الحق مقال، أي أن كل من له من استند على حق فله أن يقول حقه وأن يظهر حقه. القدر متيقن منه المظلوم لأنه من صاحب المقال بلا أشكال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.